نعم الحمد لله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس: قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغطي الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغض في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره جحونة، أي تثن قليل. وأما المطهم فالبادن.
حجونة عندي الذي في شعره حجونة.
حجونة؟
نعم.
عندي بتقديم الجيم
في السنة الترمذي، بتقديم الجيم في السنة
السنة الترمذي. والمعنى في اللغة هي لغتان،
تثنن قليل.
طيب أكمل.
وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلسم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العينين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحضور، يقال حضرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. قال رحمه الله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال.
هذا الحديث تكلمنا عليه في المجلس السابق.
نعم.
طيب، لعلك تقرأ الحديث لأنه لم يتعرض لبعض الألفاظ. حديث مرة أخرى من أوله.
ساق رحمه الله الحديث بإسناده إلى إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. حضرتك علقت عليه من الحديث ده
كله.
نعم.
طيب،
بقي هذا الجزء الذي ما قرأناه.
طيب،
في الحديث السادس ساق بإسناده عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق،
في غير قرن
بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضريع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين طويل الزندين رحب الراحة رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفير
السكون.
لا ما في مش مشكلة
فيها خمسة أوجه قلعا بفتح أوله وأيضا بالكسر قلعا والفتح قلعا وقلعا وقلعا وبضم أوله مع السكون الثاني قلعا وفتحه أيضا قلعا خمسة أوجه
يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع الماء
ذريع ايش
ذريع الماء
المشية
ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبر وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام قال فقلت
هذا الحديث بقي شيء
قال فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له
منطق رسول الله منطق رسول الله
ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصر بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنه إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواق ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلف
يعني إلى آخر ما سيأتي في الحديث هو طويل جدا وكذ ذكره ابن الزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال وقال وفي إسناده في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا الحديث ذكره ابن الزي رحمه الله تعالى في التهذيب تهذيب الكمال في معرفة الرجال وقال في إسناد حديثه بعض من لا يعرف وقال ابن القيم في مدارج السالكين وأما حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف وفي هذا الإسناد لعلك تقرأ إسناد الترمذي
مش موجود في
سنة الترمذي
شيخ
في الأصل الأصل الشمال نفسه
قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين قال سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا سفيان بن وكيع
نعم قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي
ابن عمير
ابن عمر
ابن عمير
ذكر الحافظ ابن حجر أنه عمير بالتصغير
وهو ضعيف رافضي
قال حدثنا جميع بن عمير ابن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله
وهذا مجهول الحديث سنده ضعيف لا يثبت حيث فيه هذا الرافضي جميع ابن عمير وفيه جهالة هذا الرجل الذي يكنى لأبي عبد الله زوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وبعض الألفاظ صحيحة وبعضها أيضا ويأتي بعضها أيضا في أحاديث أخرى صحيحة ولكن لعلنا نتعرض إلى أن قال يبدر من لقي بالسلام إلى هنا نتعرض إلى شرعه إن شاء الله وهند بن أبي هالة رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هو أخ لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أمها خديجة هند بن أبي هالة ولهذا قال الحسن بن علي رضي الله عنهما في رواية الحديث سألت خالي يعني هند بن أبي هالة وكان وصافا الوصاف هو الذي له معرفة بالوصف ودراية لماذا؟ لأن الحسن كان صغيرا ساعتئذ كان يرتحل ظهر النبي عليه الصلاة والسلام هو الحسين والنبي يصلي ولا يقوم حتى يقضي حاجتهما من ظهره عليه الصلاة والسلام وليس كل أحد يجيد الوصف من الناس من يرى الشخص مرة ويقال له صفه فلا يستطيع ومنهم من يراه مرة أو مرتين فيصف وصفا دقيقا فمثل هذا يقال له وصاف قوله عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم المراد بحليته صفته ونعته واختار هذه اللفظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كله حلية وجمال وقوله وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به المراد بالتعلق هنا تعلق العلم والمعرفة يعني تكون عندي صفة أحفظها وأضبطها بحيث أكون على ذكر وعلى معرفة بوصفه صلى الله عليه وسلم من خلال تلك الألفاظ والجمل التي يحفظها. والحسن بن علي من أكرمهم الله عز وجل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رآه وهو صغير، لذلك أراد من خاله هند رضي الله عنه الوصاف أن يعطيه جملا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بها في باب المعرفة والعلم بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن معرفة أوصافه صلى الله عليه وسلم باب شريف من أبواب العلم يجدر العناية به. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما، أي عظيما في أوصافه وفي هيئته وفي مظهره وفي حليته وفي صفته، مفخما أي معظما في صدور أصحابه وفي صدر من يراه صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. التلألؤ هو الإشراق والإضاءة، فكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام مشرقا مضيئا متلألئا تلألؤ القمر. وقوله أطول من المربوع، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم لكنه إلى الطول أقرب، فليس مربوعا تماما وإنما أطول من المربوع، لكنه ليس بالطويل البائن كما سبق بيانه. وقوله وأقصر من المشذب، المشذب هو طويل القامة مع النحافة، والنحيف الطويل يظهر طوله بشكل واضح، فكان صلى الله عليه وسلم أقصر من المشذب وأطول من المربوع. وقوله عظيم الهامة، الهامة أي الرأس، وقد سبق هذا في حديث صحيح. وقوله رجل الشعر، أي في شعره تثن يسير، وقد مر معناه. وقوله إن فرقت عقيقته فرقها، العقيقة الشعر، أي إذا كان شعره يمكن فرقه فرقه وإلا فلا، أي وإن لم يكن فرقه أبقاه مسترسلا على حاله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان أولا يستر شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذئابة، والسدل أن يستره من ورائه ولا يجعله فرقتين. قد سبق معنى أن هذا على حسب عادات الناس، وعادة أهل بلادنا أنهم يستنكرون تضفير الشعر وجعله ذئابة وضفائر، فهذا لا يفعله الإنسان، لا سيما وأن الخوارج يعرفون بذلك في هذا الزمن في إطالة الشعر، وإطالة الشعر عادة كما أفتت اللجنة الدائمة. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، وقد مر نحو هذا في بعض الأحاديث. وقوله أزهر اللون، الأزهر هو الأبيض بياضا مشربا بحمرة، واسع الجبين، الجبين معروف أي ممتد الجبين في الطول والعرض، جبينه طويل وعريض. وقوله أزج الحواجب، والحواجب هي العظم فوق العين بما عليه من لحم والشعر النابت على هذا اللحم، وهما حاجبان، وزجج طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين. وقوله سوابغ جمع سابغة بمعنى كاملة وتامة، فكانت حواجبه تامة كاملة. وقوله في غير قرن، القرن هو التقاء الحاجبين بحيث لا يكون بينهما فجوة أو فراغ، فالأقرن من اتصل شعر حاجبيه، والأبلج من كان ما بين حاجبيه خاليا من الشعر وكان منفصلين. والعرب تستحبه، فكان صلى الله عليه وسلم قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترن، لذلك قال بينهما عرق يدره الغضب، أي يبين الحاجبين عرق، أي بين الحاجبين عرق يصيره الغضب ممتلئا دما، يعرف غضب النفس ما بين حاجبيه بعرق بين حاجبيه. وهذا معروف عندنا أن هذا من علامات الجمال، طول الحاجبين ودقتهما، يعني كأنها منموسة وليست كذلك. ها يا عبد الملك. وقوله أقنى الأذنين، لكسر النون التي بعد الراء، والعذنان هو الأنف أو العذنين هو الأنف أي طويل الأنف. العذنين نعم العذنين. فكان صلى الله عليه وسلم في أنفه شيء من الطول، وهذا أيضا يعرف عند أهل أصحاب الجمال. وقوله له نور يعلوه، الضمير في النور إما أن يعود على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأنف، وهو متلازمان. وقوله يحسبه من يتأمله أشم، الشام في الأنف وارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة، فالذي يراه بسبب النور والوضاء والإشراقة التي تكسو وجهه وأنفه صلى الله عليه وسلم يظنه أشم، يعني يظن أن أنفه به شم. والأمر ليس كذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم أفنى الأنف أي في أنفه طول. وقوله كث اللحية أي كثيف اللحية، ومن هديه صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية وإرخاؤها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، وعدها من سنن الفطرة يعني سنن الأنبياء السنن القديمة. واعتبر حلقها من أوصاف المجوس والمشركين واليهود، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن ذلك يعني عن حلق اللحية. ولا شك أن محبته صلى الله عليه وسلم تدفع الإنسان دفعا إلى الاقتداء به في إعفاء اللحية، كما كان صلى الله عليه وسلم معفيا لها. وقوله سهل الخدين في بعض الروايات أسيل الخدين أي خداه ليس مرتفعين. وقوله ضليع الفم الفمي أي عظيم الفم. وقوله مفلج الأسنان، الفلج في الأسنان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات، وهو من الجمال، وهذا الحسن جعله الله عز وجل له خلقة. وقد نهى سبحانه عن وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التفلج للحسن لما في ذلك من التغير لخلق الله. وقوله دقيق المسربة هو الشعر شعر الصدر إذا كان ممتدا إلى السرة في دقة، كأن عنقه جيل دمية في صفاء الفضة، الدمية الصورة المتخذة من العاج ونحوه. والمراد هنا وصف جمال عنقه صلى الله عليه وسلم واعتداله وقوامه. وقوله معتدل الخلق أي أن خلقه صلى الله عليه وسلم قوام، وقد مر مثل هذا المعنى. وقوله بادن المتماسك مر في وصف علي رضي الله عنه حيث قال ولم يكن بالمطهمين يعني السمين، وهنا قال بادن متماسك أي أن جسمه ليس نحيلا ضعيفا وليس جسيما ليس جسما سمينا بليلا، وإنما هو جسم ممتلئ، وهذا فيه وصف لجسمه بالقوة. وقوله سواء البطن، سواء البطن والصدر يعني ليس في بطنه نتوء أو بروز وكذلك صدره، وإنما هي سواء معتدلة متساوية. وقوله عريض الصدر أي أن صدره رحب واسع. وقوله بعيد ما بين المنكبين، المنكبين ضخم الكراديس قد مر معناهما. وقوله أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد من الشعر أو المتجرد من الثياب، أي ما كان من بدنه مجردا من شعر أو مجردا من ثياب فإنه يظهر له نور ووضاعة، وهذا من وضاعته عليه الصلاة والسلام. وموصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، اللبة هي النقرة التي فوق الصدر، فما بين اللبة والسرة موصول بشعر يجري كالخط، ومر أنه عليه الصلاة والسلام دقيق المسربة. وقوله عاري الثديين والبطن أي أن ثدييه وبطنه ليس عليهما شعر يعني عار من الشعر مما سوى ذلك يعني مما سوى الشعر الذي جاء ذكره. وقوله أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر أي أن هذه المواضع من بدنه عليه الصلاة والسلام الذراعان والمنكبان وأعالي الصدر كل عليها شعر. طويل الزندين، الزند أسفل الذراع فكان طويل الزندين. وقوله رحب الراحة أي راحته واسعة. شثن الكفين والقدمين مر معناه. وقوله سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف أي طويلة أطرافه، دون المعتدلة. وقوله خمصان الأخمصين، الأخمص هو الموضع الذي لا يمس الأرض من القدم عند الوطن، والمعنى أن خمصه ليس مرتفعا جدا بل هو متوسط الارتفاع. مسيح القدمين يعني أن قدميه أملسان ليس فيهما تكسر أو تشقق أو نحو ذلك. ينبو عنهما الماء أي لا يثبت ولا يستقر، والقدم الملساء إذا صب عليها الماء فإنه ينبو عنها ولا يستقر عليها بخلاف القدم التي فيها شقوق وتقشر. وقوله إذا زال، زال قلعا، قلنا أن فيها خمس روايات قلعا، إذا مشى ورفع رجليه من الأرض يرفعهما بقوة لا يرفعهما رفع المتماوت المتثاقل، وإنما يرفعهما رفع الرجل القوي الشديد. وقوله يخطو تكفيا، التكفي في حديث علي وأنس السابقين سبق معناه. وقوله يمشي هونا يعني مشيا معتدلا، وهو من أوصاف عباد الرحمن كما في سورة الفرقان. ذريع المشية أي أن خطوته واسعة لكن بدون تكلف. إذا مشى كأنما ينحط من صبب أي إذا مشى كأنما ينزل من منحدر. وقوله إذا التفت التفت جميعا يعني إذا أراد أن ينظر إلى خلف لا يدير رأسه فقط وإنما يستدير بدنه كاملا، وهذا الذي يتناسب مع كمال وقاره صلى الله عليه وسلم. وقوله خافض الطرف أي أنه غاض بصره، لذلك قال نظره في الأرض أطول من نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة أي أن نظره للأشياء نظر ملاحظة وليس نظر عز، والمراد بالملاحظة هنا التفكر والتأمل والتدبر. يسوق أصحابه أي في مشيتهم كان يمشي خلفهم في تواضع صلى الله عليه وسلم ويجعلهم يمشون بين يديه. يبدو من لقي بالسلام، وفي بعض ألفاظ الحديث يبدأ، ومعناهما واحد أي يسارع إلى إلقاء السلام على من يلقاه ولو كان صغيرا، وهذا من تواضعه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولعل نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم
نعم شيخ، في لسان العرب في مادة الحاء والجيم والنون قال الأزهري أو قال ابن منظور رحمه الله، قال الأزهري الحجنة مصدر كالحجن وهو الشعر الذي جعودته في أطرافه. قال ابن سيده
سيدة
قال ابن سيدة وشعر حجن قال ابن سيدة وشعر حجن وأحجن متسلسل مسترسل رجل في أطرافه شيء من جعودة في أطرافه شيء من جعودة وتكسر، وقيل معقف متداخل بعضه في بعض. قال أبو زيد الأحجن الشعر الرجل والحجنة الرجل.
أخي يسأل يقول هل أحد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية؟
العلماء الأربعة والجمهور على حرمة حلق اللحية، الجمهور العلماء على حرمة حلق اللحية، وأنه لا يؤخذ لا من طولها ولا من عرضها ولا تقص. وما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا تمسك بحج أو عمرة قبض على لحيته وأخذ ما فاض عن ذلك، وهذا عند البخاري في كتاب الحج، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن عبد الله بن عمر نفسه روى حديث خالف اليهود والمجوس حف الشاربة وعف اللحى، يعني وعف اللحى من الحف. فإن قيل هذا تقصير ليس حفا، والحف المبالغة في القص قريبا من الحلق، نقول وجاء أيضا عدم القص، قص الشارب وعف اللحى يعني من القص، فجاء الأمر بالإعفاء والترك والتوفير، جاءت خمس روايات كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ من هذه لا من طولها ولا من عرضها، بل كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وما ذهب إليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى من جواز الأخذ من اللحية استشهد بأثر عبد الله بن عمر، وقوله رحمة الله عليه وغفر الله له من أن ابن عمر كان معروفا ب يعني المبالغة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام،
هذا الشاهد من الشيخ وهذا ذكر أثر أيضا عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخط، هذا أثر هذا اجتهاد من الشيخ ناصر، وكل علمائنا ومشايخنا على حرمة القص وأنه كالحلق، أن القص محرم والحلق أيضا محرم لا يجوز. وعبد الله بن عمر اجتهد رضي الله عنه، كما اجتهد في إدخال الماء في موقع عينيه التعامي رضي الله عنه، كما كان يكفله دابته في الموضوع الذي تسير به دابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قال أن الرسول اعتمر في رجب وردته عائشة كما في البخاري في كتاب الحج. هذا الشهاد من عبد الله بن عمر ولا يوافق عليه لأن السنة تخالفه، أما كونه هو الذي روى الحديث هو أعلم به لكنه خالفه، وهذه القاعدة عند الأحناف فقط، إذا روى الصحابي الحديث وخالفه يؤخذ بقول الصحابي، هذا غلط، هذه قاعدة فاسدة. لماذا؟ لأن الرواية معصومة، وأما الفعل من الصحابي فليس المعصوم، يصيب ويخطئ، أما الرواية التي رواها فهي معصومة. لكن قول الأحناف بأنه أعلم بما رواه ولذلك يؤخذ بفعله ويقدم فعله، لا، ليس بصحيح. إذا فعله خالف السنة يترك فعله ويأخذ بالسنة. نعم. شيخ،
نجمع بين حديث معبد الخزاعية وحديث هند، حديث معبد الخزاعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرون حاجبين.
هذا هو الأصح، لأن حديث هند سبق أن فيه المعنى هذا، تقصد حديث اليوم؟ قلنا هذا حديث ضعيف للأسف،
ضعف الشيخ نصر برضه.
الشيخ نصر تكلم فيه
قال إسناده ضعيف جدا
وله علتان. ما هي؟
قال وله علتان بينتهما في الصحيحة، وقد أخرجت فيه شاهدا لطرفه الأول، وقد رواه البياقي في الدلائل من طريق أخرى، ولكن فيه علي بن جعفر بن محمد سكت عنه في الكاشف، وقال في الميزان ما رأيت أحدا لينه، نعم ولا من وثقه. قلت وساق له حديثا آخر في فضل أهل البيت استنكره جدا، ولذلك خرجته في الضعيف.
نعم.
يعني
هو في الرواية صدوق من جهة الضبط، ومثل الصدوق حديثه يحسن، لكن التشيع هذه آفة أخرى، والتشيع غير الرافضي، الرافضي أشد، لذلك البخاري لم يروى على أحد من الرافضة. التشيع قديما كان يطلق على من قدم علي على عثمان بن عفان، ولذلك جاء عن بعض الأئمة أن فيه تشيع، يعنون بذلك تقديم علي على عثمان
الفضل
أكيد، ليس في الخلاف، لا شك خلاف، من قدم علي على عثمان فهو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوسطية. أما في الفضل كان هناك قول بتقديم علي على عثمان، ثم أجمع العلماء على تقديم عثمان قبل علي، فكل له فضل رضي الله عنه. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس، قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغطي الذاهب طولا، وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغض في نشابته أي مدها مدا شديدا، والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره جحونة أي تسن قليل، وأما المطهم فالبادن
حجونة، عندي شعري حجونة.
حجونة؟
نعم،
عندي بتقديم الجيم
في السنة الترمذي، بتقديم الجيم في السنة
عنده السنة الترمذي، والمعنى في اللغة، عندي لغتان
تسنن قليل
وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلسم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العينين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشفن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحضور، يقال حضرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. قال رحمه الله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال.
هذا الحديث تكلمنا عليه في المتسابق.
نعم.
طيب. لا لك تخلي الحديث لأنه لم يتعرض لبعض الألفاظ. حديث مرة أخرى من أوله.
ساق رحمه الله الحديث بإسناده إلى إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
حضرتك علقت عليه شو من الحديث ده
كله
نعم
طيب
بقي هذا الجزء الذي ما قرأناه
طيب ماشي
في الحديث السادس ساق بإسناده عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفاه أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق
في غير قرن
بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضريع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شفن الكفين والقدمين شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيه
بالسكون
لا ما في مش مشكلة
فيها خمسة أوجه قلعا بفتح أوله وأيضا بالكسر قلعا والفتح قلعا
وبضم أوله مع السكون ثاني قل عن وفتحه أيضا قل عن خمسة أوجه.
يخطو تكفيا ويمشي هونا زريع الماء.
زريع إيش؟
زريع الماء
المشية
زريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبر وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدئ من لقي بالسلام. قال فقلت
هذا الحديث بقي شيء؟
نعم. قال فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له
منطق رسول الله منطق رسول الله
نعم
ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصر بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم جل ضحكه التبسم يفطر عن مثل حب الغمام. قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنه إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفه
إلى آخر ما سيأتي في الحديث. هو طويل جدا وكذ ذكره المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال وقال وفي إسناده في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث ذكره المزي رحمه الله تعالى في التهذيب تهذيب الكمال في معرفة الرجال وقال في إسناد حديثه بعض من لا يعرف وقال ابن القيم في مدارج السالكين. وأما حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف. وفي هذا الإسناد لعلك تقرأ أستاذ مسلم الترمذي
مش موجود في سنة كلمة
أشهر
مش موجود في سنة الترمذي
في الأصل الشمال نفسه.
قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين قال: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا سفيان بن وكيع.
نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي.
ابن عمير.
عندي ابن عمر.
ابن عمير.
ذكر الحافظ ابن حجر أنه عمير بالتصغير.
هو ضعيف رافضي.
قال: حدثنا جميع بن عمير ابن عمير بن عبد الرحمن العجلي املاء علينا من كتابه قال: اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة يكنى ابا عبد الله.
وهذا مجهول، والحديث سنده ضعيف لا يثبت، حيث فيه هذا الرافضي جميع ابن عمير وفيه جهالة هذا الرجل الذي يكنى ابي عبد الله زوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وبعض الفاظه صحيحه، وبعضها ايضا وياتي بعضها ايضا في احاديث اخرى صحيحه، ولكن لعلنا نتعرض الى ان قال: يبدر من لقي بالسلام. الى هنا نتعرض الى الشرح ان شاء الله. وهند بن ابي هاله رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، امه خديجه بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخ لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أمها خديجة هند ابن أبي هالة. ولهذا قال الحسن ابن علي رضي الله عنهما في رواية الحديث: سألت خالي، يعني هند ابن أبي هالة، وكان وصافا. الوصاف هو الذي له معرفة بالوصف ودراية. لماذا؟ لأن الحسن كان صغيرا ساعة إذن، كان يركب فوق ظهر، كان يرتحل ظهر النبي عليه الصلاة والسلام هو الحسين، والنبي يصلي ولا يقوم حتى يقضي حاجتهما من ظهره عليه الصلاة والسلام. وليس كل أحد يجيد الوصف، من الناس من يرى الشخص مرة ويقال له صفه فلا يستطيع، ومنهم من يراه مرة أو مرتين فيصف وصفا دقيقا، فمثل هذا يقال له وصاف. قوله عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بحليته صفته ونعته، واختار هذه اللفظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كله حلية وجمال. وقوله وأنا أشتهي أن يصفني منها شيئا أتعلق به، المراد بالتعلق هنا تعلق العلم والمعرفة، يعني تكون عندي صفة أحفظها وأضبطها بحيث أكون على ذكر وعلى معرفة بوصفه صلى الله عليه وسلم من خلال تلك الألفاظ والجمل التي أحفظها. والحسن بن علي ممن أكرمهم الله عز وجل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رآه وهو صغير، لذلك أراد من خاله هند رضي الله عنه الوصاف أن يعطيه جملا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بها في باب المعرفة والعلم بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن معرفة أوصافه صلى الله عليه وسلم باب شريف من أبواب العلم يجدر العناية به. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما، أي عظيما في أوصافه وفي هيئته وفي مظهره وفي حليته وفي صفته، مفخما أي معظما في صدور أصحابه وفي صدر من يراه صلى الله عليه وسلم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، التلألؤ هو الإشراق والإضاءة، فكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام مشرقا مضيئا متلألئا تلألؤ القمر. وقوله أطول من المربوع، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم لكنه إلى الطول أقرب، فليس مربوعا تماما وإنما أطول من المربوع، لكنه ليس بالطويل البائن كما سبق بيانه. وقوله وأقصر من المشذب، المشذب هو طويل القامة مع النحافة، والنحيف الطويل يظهر طوله بشكل واضح، فكان صلى الله عليه وسلم أقصر من المشذب وأطول من المربوع. وقوله عظيم الهامة، الهامة أي الرأس، وقد سبق هذا في حديث صحيح. وقوله رجل الشعر أي في شعره كثن يسير، وقد مر معناه. وقوله إن انفرقت عقيقته فرقها، العقيقة الشعر أي إذا كان شعره يمكن فرقه فرقه وإلا فلا، أي وإن لم يكن فرقه أبقاه مسترسلا على حاله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. قد سبق معنى أن هذا على حسب عادات الناس، وعادة أهل بلادنا أنهم يستنكرون تضفير الشعر وجعله ذؤابة وضفائر، فهذا لا يفعله الإنسان، لا سيما وأن الخوارج يعرفون بذلك في هذا الزمن في إطالة الشعر، وإطالة الشعر عادة كما أفتت اللجنة الدائمة. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، وقد مر نحو هذا في بعض الأحاديث. وقوله أزهر اللون، الأزهر هو الأبيض بياضا مشربا بحمرة، واسع الجبين، الجبين معروف أي ممتد الجبين في الطول والعرض، جبينه طويل وعريض. وقوله أزج الحواجب، والحواجب هي العظم فوق العين بما عليه من لحم والشعر النابت على هذا اللحم، وهما حاجبان، وزجج طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين. وقوله سوابغ جمع سابغة بمعنى كاملة وتامة، فكانت حواجبه تامة كاملة. وقوله في غير قرن، القرن هو التقاء الحاجبين بحيث لا يكون بينهما فجوة أو فراغ، فالأقرن من اتصل شعر حاجبيه، والأبلج من كان ما بين حاجبيه خاليا من الشعر وكان منفصلين. والعرب تستحبه، فكان صلى الله عليه وسلم قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترن، لذلك قال بينهما عرق يدره الغضب، أي يبين الحاجبين عرق، أي بين الحاجبين عرق يصيره الغضب ممتلئا دما، يعرف غضب النبي صلى الله عليه وسلم بين حاجبيه بعرق بين حاجبيه، وهذا معروف عندنا أن هذا من علامات الجمال طول الحاجبين ودقتهما، يعني كأنها منموسة وليست كذلك. ها يا عبد الملك. وقوله أقنى الأذنين بكسر النون التي بعد الراء، والأذنان هو الأنف، أو الأذنين هو الأنف أي طويل الأنف، الأذنين نعم الأذنين. فكان صلى الله عليه وسلم في أنفه شيء من الطول، وهذا أيضا يعرف عند أهل أصحاب الجمال. وقوله له نور يعلوه، الضمير في النور إما أن يعود على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأنف، وهما متلازمان. وقوله يحسبه من يتأمله أشم، الشام في الأنف وارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة، فالذي يراه بسبب النور والوضاء والإشراقة التي تكسو وجهه وأنفه صلى الله عليه وسلم يظنه أشم، يعني يظن أن أنفه به شمم، والأمر ليس كذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف أي في أنفه طول. وقوله كث اللحية أي كثيف اللحية، ومن هديه صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية وإرخاؤها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، وعدها من سنن الفطرة يعني سنن الأنبياء السنن القديمة، واعتبر حلقها من أوصاف المجوس والمشركين واليهود، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن ذلك يعني عن حلق اللحية. ولا شك أن محبته صلى الله عليه وسلم تدفع الإنسان دفعا إلى الاقتداء به في إعفاء اللحية، كما كان صلى الله عليه وسلم معفيا لها. وقوله سهل الخديني في بعض الروايات أسير الخديني أي خداه ليس مرتفعين، وقوله ضليع الفم الفمي أي عظيم الفم، وقوله مفلج الأسنان الفلج في الأسنان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات وهو من الجمال، وهذا الحسن جعله الله عز وجل له خلقة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التفلج للحسن لما في ذلك من التغير لخلق الله. وقوله دقيق المسربة هو شعر الصدر إذا كان ممتدا إلى السرة في دقة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، الدمية الصورة المتخذة من العاج ونحوه، والمراد هنا وصف جمال عنقه صلى الله عليه وسلم واعتداله وقوامه. وقوله معتدل الخلق أي أن خلقه صلى الله عليه وسلم قوام، وقد مر مثل هذا المعنى. وقوله باد المتماسك مر في وصف علي رضي الله عنه حيث قال ولم يكن بالمطهمين يعني السمين، وهنا قال باد متماسك أي أن جسمه ليس نحيلا ضعيفا وليس جسيما ليس جسما سمينا بليلا، وإنما هو جسم ممتلئ، وهذا فيه وصف الجسم بالقوة. وقوله سواء البطن والصدر يعني ليس في بطنه نتوغ أو بروز وكذلك صدره، وإنما هي سواء معتدلة متساوية. وقوله عريض الصدر أي أن صدره رحب واسع، وقوله بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس قد مر معناهما. وقوله أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد من الشعر أو المتجرد من الثياب، أي ما كان من بدنه مجردا من شعر أو مجردا من ثياب فإنه يظهر له نور ووضعه، وهذا من وضعته عليه الصلاة والسلام. وموصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، اللبة هي النقرة التي فوق الصدر، فما بين اللبة والسرة موصول بشعر يجري كالخط، ومر أنه عليه الصلاة والسلام دقيق المسربة. وقوله عاري الثديين والبطن أي أن ثدييه وبطنه ليس عليهما شعر يعني عار من الشعر مما سوى ذلك يعني مما سوى الشعر الذي جاء ذكره. وقوله أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر أي أن هذه المواضع من بدنه عليه الصلاة والسلام الذراعان والمنكبان وأعالي الصدر كل عليها شعر. طويل الزندين الزند أسفل الذراع فكان طويل الزندين. وقوله رحب الراحة أي راحته واسعة. شثن الكفين والقدمين مر معناه. وقوله سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف أي طويلة أطرافه طولا معتدلا. وقوله خمصان الأخمصين الأخمص هو الموضع الذي لا يمس الأرض من القدم عند الوطن، والمعنى أن خمصه ليس مرتفعا جدا بل هو متوسط الارتفاع. مسيح القدمين يعني أن قدميه أملسان ليس فيهما تكسر أو تشقق أو نحو ذلك. ينبو عنهما الماء أي لا يثبت ولا يستقر، والقدم الملساء إذا صب عليها الماء فإنه ينبو عنها ولا يستقر عليها بخلاف القدم التي فيها شقوق وتقشر. وقوله إذا زال قلعا قلنا أن فيها خمس روايات قلعا إذا مشى ورفع رجليه من الأرض يرفعهما بقوة لا يرفعهما رفع المتماوت المتثاقل، وإنما يرفعهما رفع الرجل القوي الشديد. وقوله يخطو تكفيا التكفي في حديث علي وأنس السابقين سبق معناه. وقوله يمشي هونا يعني مشيا معتدلا، وهو من أوصاف عباد الرحمن كما في سورة الفرقان. ذريع المشية أي أن خطوته واسعة لكن بدون تكلف. إذا مشى كأنما ينحط من صبب أي إذا مشى كأنما ينزل من حدر. وقوله إذا التفت جميعا يعني إذا أراد أن ينظر إلى خلف لا يدير رأسه فقط وإنما يستدل بدنه كاملا، وهذا الذي يتناسب مع كمال وقاره صلى الله عليه وسلم. وقوله خافض الطرف أي أنه غاض بصره، لذلك قال نظره في الأرض أطول من نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة أي أن نظره للأشياء نظر ملاحظة وليس نظر عز. والمراد بالملاحظة هنا التفكر والتأمل والتدبر. يسوق أصحابه أي في مشيتهم كان يمشي خلفهم في تواضع صلى الله عليه وسلم، ويجعلهم يمشون بين يديه. يبدل من لقي بالسلام، وفي بعض ألفاظ الحديث يبدأ، ومعناهما واحد أي يسارع إلى إلقاء السلام على من يلقاه ولو كان صغيرا، وهذا من تواضعه بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولعل نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم
نعم شيخ، في لسان العرب في مادة الحاء والجيم والنون قال الأزهري، أو قال ابن منظور رحمه الله، قال الأزهري الحجنة مصدر كالحجن، وهو الشعر الذي جعودته في أطرافه. قال ابن سيده
سيدة
قال ابن سيدة وشعر حجن قال ابن سيدة وشعر حجن وأحجن متسلسل مسترسل رجل في أطرافه شيء من جعودة وتكسر. وقيل معقف متداخل بعضه في بعض. قال أبو زيد الأحجن الشعر الرجل، والحجنة الرجل.
أخ يسأل يقول هل أحد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية؟
العلماء الأربعة والجمهور على حرمة حلق اللحية، الجمهور العلماء على حرمة حلق اللحية، وأنه لا يؤخذ لا من طولها ولا من عرضها ولا تقص. وما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا تمسك بحج أو عمرة قبض على لحيته وأخذ ما فاض عن ذلك، وهذا عند البخاري في كتاب الحج، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فإن عبد الله بن عمر نفسه روى حديث خالف اليهود والمجوس حف الشاربة وعف اللحى، يعني وعف اللحى من الحف. فإن قيل هذا تقصير ليس حفا، والحف المبالغة في القص قريبا من الحلق، نقول وجاء أيضا عدم القص، قص الشارب وعف اللحى يعني من القص، فجاء الأمر بالإعفاء والترك والتوفير، جاءت خمس روايات كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ من هذه لا من طولها ولا من عرضها، بل كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وما ذهب إليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى من جواز الأخذ من اللحية مستشهدا بأثر عبد الله بن عمر، وقوله رحمة الله عليه وغفر الله له، من أن ابن عمر كان معروفا ب يعني المبالغة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشهاد من الشيخ، وذكر أثر أيضا عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخط، هذا أثر هذا اجتهاد من الشيخ ناصر. وكل علمائنا ومشايخنا على حرمة القص، وأنه كالحلق، أن القص محرم والحلق أيضا محرم لا يجوز. وعبد الله بن عمر اجتهد رضي الله عنه، كما اجتهد في إدخال الماء في موقع عينيه التعامي رضي الله عنه، كما كان يكفكه دابته في الموضوع الذي تسير به دابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قال أن الرسول اعتمر في رجب وردته عائشة كما في البخاري في كتاب الحج. هذا الشهاد من عبد الله بن عمر ولا يوافق عليه، لأن السنة تخالفه. أما كونه هو الذي روى الحديث وهو أعلم به لكنه خالفه، وهذه القاعدة عند الأحناف فقط، إذا روى الصحابي الحديث وخالفه يؤخذ بقول الصحابي، وهذا غلط، هذه قاعدة فاسدة. لماذا؟ لأن الرواية معصومة، وأما الفعل من الصحابي فليس المعصوم، يصيب ويخطئ. أما الرواية التي رواها فهي معصومة، فلو روى، لكن قول الأحناف بأنه أعلم بما رواه ولذلك يؤخذ بفعله ويقدم فعله، لا، ليس بصحيح. إذا فعله خالف السنة يترك فعله ويؤخذ بالسنة. نعم
شيخ، حديث معبد الفزعية وحديث هند حديث معبد الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرون حاجبين.
هذا هو الأصح، لأن حديث سبق أن فيه المعنى هذا. تقصد حديث اليوم؟ قلنا هذا حديث ضعيف لا صح.
ضعف الشيخ نصر
برضه. الشيخ نصر تكلم فيه.
قال إسناده إسناده ضعيف جدا.
وله علتان. ما هي؟
قال وله علتان بينتهما في الصحيحة، وقد أخرجت فيه شاهدا لطرفه الأول، وقد رواه البياقي في الدلائل من طريق أخرى، ولكن فيه علي بن جعفر بن محمد سكت عنه في الكاشف، وقال في الميزان ما رأيت أحدا لينه. نعم ولا من وثقه. قلت وساق له حديثا آخر في فضل أهل البيت استنكره جدا، ولذلك خرجته في الضعيف.
نعم.
شفنا علي صدوق متشيع.
ها؟
علي صدوق متشيع.
يعني هو في الرواية صدوق من جهة الضبط، ومثل الصدوق حديثه يحسن، لكن التشيع هذه آفة أخرى، والتشيع غير الرافضي، الرافضي أشد، لذلك البخاري لم يروي عن أحد من الرافضة. والتشيع التشيع قديما كان يطلق على من قدم علي على عثمان بن عفان، ولذلك جاء بعض عن بعض الأئمة أن فيه تشيع، يعنون بذلك تقديم علي على عثمان
الفضل.
الفضل طبعا أكيد ليس في الخلاف، لا شك خلاف من قدم علي على عثمان فهو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوسطين. أما في الفضل كان هناك قول بتقديم علي على عثمان، ثم أجمع العلماء على تقديم عثمان قبل علي، فكل له فضل رضي الله عنه. نعم.